بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تفاضل الإيمان على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ جواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أن الإيمان يزيد وينقص، أتبعه بسؤال متعلق فيه، وهو السؤال عن حال أهله فيه: هل هم متفاضلون أم لا؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بما يرشد إليه. وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال لأن من المتكلمين في الاعتقاد من القائلين بزيادة والنقص من يقول إن أهله في أصله سواء، وإنما التفاضل بالأعمال التي يثابون عليها، فأراد أن يبين أن أهل الإيمان متفاضلون فيه أصلا وفصلا بحسب ما يكون في قلوبهم وما يترتب من الجزاء على أعمالهم. وأشار إلى هذا المعنى بقوله: في سلم الوصول وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على وجود التفاضل بين أهل الإيمان واختلاف رتبهم، فأورد الآيات من سورة الواقعة وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين، وقد دل على تفاضلهم بتفاضلهم في الجزاء، فإنه لما كان لهؤلاء حظ من التقريب والروح والريحان ولأولئك غيره، دل على أنهم متفاضلون فيما استحقوا عليه الجزاء وهو ما كانوا عليه من إيمان. ثم أتبعه بقول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. ولو ابتدأها المصنف بقول الله تعالى فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهذه الآية أصل في قسمة المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه على وجه الاصطفاء، فقال: الذين اصطفينا من عبادنا. وبهذه الآية يبطل قول من قال من المفسرين في غير هذا الموضع إن الظالم لنفسه هو الكافر، فإن الظلم وإن كان يقع اسما ووصفا للكافر لكنه يقع أيضا اسما ووصفا للمؤمن، كما في هذه الآية، فإن الله عز وجل أخبر عن أن الذين أورثوا الكتاب بالإيمان به هم من اصطفاهم الله عز وجل من عباده وجعلهم على مراتب ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة السابق بالخيرات، وهو من وفى بفعل الواجبات وترك المحرمات، وزاد عليها التقرب بالنوافل وترك المكروهات، ودونها المرتبة الثانية وهي مرتبة المقتصد، وهو الذي وفى بما فرض عليه من الواجبات وترك ما منع منه من المحرمات، ودونهما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظالم لنفسه، وهم من خلط عملا صالحا بآخر سيئا، فهم وفوا بقدر من الفرائض وأضاعوا قدرا، وامتنعوا من قدر من المحرمات ووقعوا في قدر. وقد بينا ما يناسب هذا المعنى على وجه الوفاء في التقرير على كتاب أهم المهمات للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذه الآية دالة على تفاوت أهل الإيمان فيه. ثم ذكر المصنف الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن يخرج من النار ويدخل الجنة، وأن الناس يتفاوت ما في قلوبهم، فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ومنهم ما يزن برة، ومنهم ما يزن ذرة يعني نملة، ومنهم من في قلبه وزن دينار، ومنهم من في قلبه نصف دينار من إيمان. وهذا دال على تفاضل أهل الإيمان فيه. وهذان السؤالان، وهما السؤال المتعلق بزيادة الإيمان ونقصه وما لحقه من بيان تفاضل أهل الإيمان فيه، يوجب العلم بهما أن يحرص طالب العلم أن يكون في أعلى هذه المراتب، وأن يتمثل السبيل المفضية به إلى زيادة إيمانه، فإن الإيمان يزيد وينقص، والمرء يقبل على ربه ويدبر، فلا بد من ملاحظة قلبك ومراقبة حركاتك وسكناتك لتطمئن على زيادة إيمانك، فإن نقصان حظك من الإيمان الكامل أشد في سوء عاقبته من نقصان حظك من دنياك. وقد يغتم المرء ويهتم إذا فاته شيء من حظه من الدنيا، فأنقص عليه بدل أو حرم من زيادة يستحقها، وهو يتلطخ في يومه ونهاره بقاذورات من الخطايا تنقص إيمانه، ثم يمر عليها لا يأبه بها. والمؤمن ينبغي له أن يكون ناظرا دوما إلى خطيئته، جاعلا لها بين عينيه، يستحث بها مركب روحه للازدياد من الخير، وأن ينسى حسناته، فإن العبد ربما دخل الجنة بسيئة، وربما دخل النار بحسنة، كما قال سعيد بن جبير وغيره: كم من امرئ دخل النار بحسنة وكم من بسيئة بحسنة، وكم من امرئ دخل الجنة بسيئة. قال أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في تفسير كلام السلف الوارد في هذا: ذلك أن فاعل الحسنة فعلها فبقيت بين عينيه، يمن بها على ربه ويستعلي على خلق الله عز وجل، فزخت في قفاه إلى جهنم، ومواقع السيئة بقي يلاحظها يخاف أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها، فرحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. ودراسة العقائد لا يراد بها مجرد المعلومات، ولكن يراد بها الوصول إلى الحقائق الإيمانية التي تستحث خطانا وتصحح خطانا وتقربنا إلى ربنا وتحملنا على الاجتهاد في تكميل عبوديتنا، فإن العلم إن لم يقربنا إلى الله فلا منفعة منه. وإذا كان حظنا منه الجاه والرئاسة والمنصب والمال فهو وبال وشر، وإنما يمدح العلم بقدر ما ينفع ويرفع عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى علم الحقائق الإيمانية المعروف باسم الاعتقاد عند المتأخرين، لكن لما كان درسه مقتصرا على بيان المعلومات دون ملاحظة ما وراء ذلك من الحقائق الإيمانية، صار المتكلم يتكلم في نقصان الإيمان وزيادته وتفاضل أهله، ولا يحدث ذلك في قلبه تغيرا ويعرض لعذاب القبر ونعيمه فلا يحرك فيه ساكنا، ويتكلم عن الجنة والنار فلا يغير من أحواله حالا. وكل ذلك من الوقوف على صورة العلم دون حقيقته، كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون من مقصد طالب العلم في دراسة العقائد أن توقفه على الحقائق الإيمانية التي تقربه إلى المعارف الربانية، فتسمو بها نفسه وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، وهو: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ فإنه قد يطلق اسم الإيمان ويراد به الدين كله كما تقدم. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من السنة، وهو حديث وفد عبد القيس في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره صلى الله عليه وسلم بما يشمل أمرين: أحدهما الاعتقادات الباطنة، والثاني الأعمال الظاهرة. والدين مرده إلى هذين الأمرين، فقوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرجع إلى الاعتقادات الباطنة، وقوله: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم، يعني من غنيمة الغزو، الخمس، يرجع إلى الأعمال الظاهرة. فهذا دليل على أن الإيمان يطلق ويراد به الدين كله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، وهو: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل، أي لا عند الإطلاق؟ فعند الإطلاق يفسر بأنه الدين كله، وأما عند التفصيل فإنه يفسر بالاعتقادات الباطنة، وهذا معنى قول المصنف عند التفصيل، أي على إرادة معنى خاص لا المعنى العام. وأورد في ذلك حديث جبريل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإنما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر دليل من القرآن، لأنه لم يأتي في القرآن قط قرن الأركان الستة جميعا، وإنما جاء فيها خمسة دون ذكر القدر، فالقدر إنما جاء مفردا في القرآن الكريم، وإفراده لتعظيمه كما تقدم بيانه، فذكر دليل السنة على ذلك. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف لا يراد به ما تواطأ عليه المنطقيون في صناعة المعرفات، فإن صناعة المنطق والفلسفة لها قوانين تتعلق بالمعرف، كما أشار إلى ذلك الأخضري في السلم المنورق بقوله: معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظي علم. وهو لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد التصور العام والخبر العام عن الحقيقة التي تتعلق بالإيمان، فذكر أن حديث جبريل مخبر عن ذلك بذكر هذه الأركان. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الدليل على هذه الأركان من الكتاب، وإنما أخره لما وقع في القرآن من الانفصال بين ذكر القدر وبقية الأركان، فقدم الحديث لكمال جمعه. والأصل في ترتيب الأدلة أن يقدم الدليل القرآني ثم يتبعه الدليل من الحديث النبوي، فإذا عدل أهل العلم عن ذلك فاعلم أنه لمعنى، كما اتفق في إيضاح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه قدم ذكر الحديث الدال على شرط دخول الوقت ثم قال: ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة الآية، فأخر الآية لأن الحديث أوفى منها في الدلالة على المعنى المراد، ومنه هذا الموضع، فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم الدليل من السنة لأنه أتم في بيان المراد، وأخر دليل الكتاب لأن أركان الإيمان الستة لم تأتي في القرآن مقترنة جميعا، وإنما جاء فيه خمسة أركان كما في هذه الآية من سورة البقرة، وجاء القدر مفردا، وإفراده دليل على تعظيمه. وقد ذهب بعض المتكلمين في العقائد إلى أن القدر وقع مفردا لأنه يرجع إلى الإيمان بالله، وهذا غلط، لأن كل ركن من أركان الإيمان سوى الإيمان بالله يمكن ردها إلى الإيمان بالله، فإننا لم نؤمن بالملائكة ولا بالكتاب ولا بالرسل ولا بالقدر إلا تبعا لإيماننا بالله، لكن ليس هذا هو المراد، فكل ركن من هذه الأركان مراد لذاته وليس تابعا، فلو أن إنسانا آمن بجميع الأركان وكفر بالقدر فإنه كافر وليس بمؤمن، وإنما أفرد القدر تعظيما له، فإن العرب لم تكن تعرف هذا التقدير السابق الأزلي، ولذلك كانوا ينسبون ما يقع بهم إلى تصرف بعضهم من الخلق أو تصرف غيب لا يعلمونه، لكنهم لا يعقلون هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا سابقا، فهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى في تقديره. واختلف هذا أيضا الإشارة إلى ما سيقع من الفتنة به، فإن أول فتنة أخلت بحقيقة الإيمان هي فتنة القدر عند البصريين كمعبد الجهني وأتباعه، فدل هذا الإفراد من التعظيم على الإنباء بالفتنة العظيمة التي وقعت في صدر الإسلام، فإن تلك الفتنة في حقيقة الإيمان مما يتعلق بأركانه وقعت بالقدر قبل غيره. نعم.
السلام الله عليكم. سؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضده ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء،
ولم يعقب به
وهو الأول فليس قبله.
اللي بين القوسين كل النسخ عندكم؟ التصديق الجازم هذه اللي بين قوسين عندكم جميعا؟ أي طبعا اللي معي؟ ما معنى هذه؟ معناها بنسخة ولا كيف؟ ما أشار في الحاشية إلى ما يفسرها، كان ينبغي أن يذكر لأن هذا موضع فيه إشكال، فكان ينبغي هل هو زاده من قبل نفسه حتى لا يقع كلام الشيخ في خلل، أم أنه في نسخة. فنحن نجي على أنه في نسخة، لكن ينبغي أصلا أن لا يوضع القوسان، وإنما يوضع معقوفتان، المعقوفتان التي تكون فيها عقف وليس عكف، إنما تكون فيها عقف يعني مكسورة هكذا وهكذا كالكتاب كشكل كتاب، ويقابله أخرى مثلها ويوضع الكلام بينهما، هذا تسمى معقوفة. أما القوس لا يستعمل في هذا، ويشير إلى أنها زيادة في نسخة. نعم.
السلام الله عليكم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، وهو متعلق بالإيمان بالله عز وجل، وهذا إيذان بافتتاح تفصيل أركان الإيمان، فإنه فرغ من إجمال حقيقة الإيمان وبيان أركانه مجملة، ثم شرع يفصل أركانه واحدا واحدا، وابتدأ ذلك بركنه الأعظم وهو الإيمان بالله، فسأل عن ذلك بقوله ما معنى الإيمان بالله عز وجل، ومراده معناه الشرعي لا معناه اللغوي، لأن الكتاب موضوع لبيان الحقائق الشرعية للحقائق اللغوية، وأهمل بيان المعنى اللغوي حرصا على إيضاح الأهم، فإن المتعلم ينبغي أن تجمع همته على الأهم له، وهذا الكتاب موضوع للمبتدئين من المتعلمين، فلم يرد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرق هممهم بذكر الحدود اللغوية، وإنما قصره على بيان الحقائق الشرعية، ففسر الإيمان بأنه هو التصديق الجازم، وقيد الجازم قيد لازم، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط، كما بينه ابن عباس بن تيمية في كتاب الإيمان من وجوه، فمن يفسر الإيمان شرعا بأنه التصديق فليس الأمر كذلك، بل النصوص على خلافه، فليس هو تصديق مطلق، بل هو تصديق مخصوص، وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير ويشار إليه بالجزم. فقول المصنف رحمه الله تعالى هو التصديق الجازم، أي الثابت المتيقن الراسخ، فليس مجرد التصديق، فالاكتفاء بقول الإيمان هو التصديق غلط، بل لا بد من زيادة التصديق الجازم حتى يعلم بأنه تصديق مخصوص، وهو ما اشتمل على اليقين والرسوخ والثبات واللزوم. ثم هذا التصديق مرده إلى القلب كما قال المصنف من صميم القلب، وصميم القلب هو وسطه، والمراد خالصه، وهذا إشارة إلى ثبوته، فإن المتيقن هو المستقر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لأنه تستقر الروح فيه بالخروج من البدن إلى مآلها الذي تؤول إليه، ويستقر البدن بمفارقة الروح له بتركه في اللحد، فأصل اليقين هو الاستقرار، وهذا هو المعنى الموجود في التصديق الجازم. وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله تعالى إلى أشياء، أولها وجود الله، وثانيها ألوهية الله، وثالثها ربوبية الله، ورابعها أسماء الله وصفاته. فالإيمان مرده إلى هذه الأشياء، وأهل العلم إنما يذكرون الوجود قيدا قبل ذكر الربوبية، لأن الإيمان بكونه رب متوقف على كونه موجودا، لأن المعبود لأن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا فضلا أن يكون معدوما. فهم يذكرون في ابتداء ما يتعلق بحقيقة الإيمان وجود الله، ثم ربوبية الله، ثم ألوهية الله، ثم أسماؤه وصفاته. ولذلك قلنا إن القدر اللازم المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان به موجودا ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلا بد من ذكر قيد الوجود قبل ذلك، لأنه لا يكون رب إلا وله وجود. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له، فهو الأول وليس قبله شيء. ولم يعقب به، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. وهذا قد ذكره المصنف بعد في تفسيره فقال: وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الواردة في سورة الحديد وفي الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة في تفسيرها جامعة لنوعين من الإحاطة، كما ذكر أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة عبد الرحمن بن سعدي في شرح الكافية الشافية. أحدهما الإحاطة الزمانية، فهو الأول والآخر، والثاني الإحاطة المكانية، فهو الباطن والظاهر. وطوى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه سيفسرها فيما يستقبل.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو توحيد الإلهية؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف معنى الإيمان بالله عز وجل، وذلك ابتداء في بيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، أتبعه بسؤال يتعلق بالإيمان بالله، وهو السؤال عن توحيد الألوهية. فقال: ما هو توحيد الإلهية؟ ويقال الإلهية والألوهية، فكلاهما مصدر. وأجاب عنه بقوله: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. وهذا الحد يرد عليه إجمالا دون تفصيل طوله، فإن الطول مما يعيب الحدود كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي. فمن أراد أن يحد شيئا معرفا له فليحرص على الوجازة فيه، لأن مقصود الحدود هو بيان الحقائق، وتطويلها يمنع هذا البيان. وأما باعتبار التفصيل فإن المصنف رحمه الله تعالى فسر أفراد العبادة بالظهور والبطون والقول والعمل، ومثل هذا يستغنى بإجماله عن تفصيله في الحد، كما أنه ذكر ما يلزم من الإفراد للعبادة، فذكر مقابله وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى. والحقيقة يكتفى ببيانها من حيث هي دون ذكر ما يلزم أو تتضمن. هو الأولى كما تقدم هو أن توحيد الإلهية إفراد الله. إيش اشتكرنا حنا؟ أحسن. هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها. هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها. لماذا قلنا أفعال العباد المتقرب بها؟ يا محمد، لأن لهم أفعالا لا يتقربون بها بل تقع قدرا كالأكل والشرب والنوم واليقظة وأشباه هذا. فإذا قيل التوحيد الإلهي هو إفراد الله بأفعال العباد اندرجت هذه الأفعال أو لا تندرج؟ تندرج. فإذا قيدناها وقلنا بأفعال العباد المتقرب بها خرج ذلك. طيب، إذا قيل إن قولكم في التعريف إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها يخرج به الاعتقاد والقول، لأنكم قلتم بأفعال العباد، واضح؟ واضح الاعتراض؟ ما الجواب؟ يا أحمد كيف؟ هو الاعتقاد ما تشمله؟ كيف تشمله؟ الجواب أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد. أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد، فعندما نقول هو إفراد الله بأفعال العباد يعني بما يوجدونه، فيندرج فيما يوجدونه الاعتقادات والأقوال والأعمال فيكون هذا لفظا جامعا لكل توجهاتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية المصدقة لهذا المعنى الدالة على أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فذكر قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا القضاء قضاء شرعي وغايته الأمر، فالمعنى أمر الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه. ثم أورد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو ظاهر في الأمر بالتوحيد، فإن معنى قوله واعبدوا الله أي وحدوا الله. ثم أتبعه بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فذكر الأمر بالعبادة يبين أن المذكور قبله متضمن له، فقوله تعالى لا إله إلا أنا متضمن إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ولذلك أمر به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن معنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا يقتضي أن تكون حركات العبد وسكناته وجميع توجهاته القلبية والقولية والعملية كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ جواب: ضد الشرك نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الألوهية أردفه بسؤال يسأل فيه عن ضده، فقال ما هو ضد توحيد الإلهية، وأجاب عنه بقوله ضده الشرك. وهذه الضدية لا تختص بتوحيد الإلهية، بل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يضادهما أيضا الشرك، لكن لما كان المعهود في خطاب الشرع عند إطلاق التوحيد هو توحيد الألوهية، وكان المعهود فيه عند إطلاق الشرك هو شرك الألوهية، جعله المصنف رحمه الله تعالى ضدا له، فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي، فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي. يعني بيان هذه الجملة، توحيد الألوهية يضاده شرك الألوهية، وتوحيد الربوبية يضاده شرك إيش؟ الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يضاده شرك الأسماء والصفات، فالتوحيد ضده الشرك في كل نوع من الأنواع، هذا باعتبار الوضع العام. لكن باعتبار التصرف في خطاب الشرع، فإن التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به إفراد الله بالعبادة، والشرك إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به ضد توحيد الألوهية. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الأمر بالعبادة يراد به توحيد الألوهية. ومثلا ما في صحيح مسلم في قصة جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل بالتوحيد، يعني توحيد الألوهية، لأنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا إهلال بتوحيد الألوهية. فالتوحيد حيث أطلق في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة. ومنه أيضا حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه في صحيح مسلم أن يوحد الله، فالمراد به توحيد الألوهية. فيكون التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فالمعهود هو توحيد الألوهية، وكذلك الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به شرك الألوهية. ومن هنا تكون عبارة المصنف صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه اقتصر على بعض الحقيقة تبعا لإيش؟ للخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي له أسرار في الاقتصار، كما ذكرنا لكم أن الولاء والتولي باعتبار الوضع العام هما بمعنى واحد، لكن باعتبار خطاب الشرع فإن التولي مخصوص بخطاب الشرع بما إيش؟ يشتمل على الخروج من الإسلام، يعني إمدادهم وإعانتهم وتقويتهم لأجل الحامل الديني على ذلك من محبة دينهم وكراهية دين المؤمنين. ومعرفة مواقع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم، معرفة مواضع الخطاب، مواضع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم، أي أن تعرف أن هذا اللفظ موضوع في الشرع لمعنى دون معنى، كما تقدم معنا أن النفير في الخطاب الشرعي موضوع لماذا؟ للخروج في الجهاد، للخروج في الجهاد دون غيره. فإذا عرفت هذه القاعدة انتفعت بها كثيرا في مسائل العلوم وألفاظ الخلق، فإن بعض من يتكلم في العلوم يضع لفظة على غير موقعها الشرعي ولا تتمكن من ردها إلى موقعها الشرعي والاستدراك عليه إلا بملاحظة تصرف الخطاب الشرعي. ولو أن طالب العلم جعل هذا أصلا كليا عنده لنبل في العلم واستفاد، ولا يمكنه ذلك إلا بدوام الاتصال بخطاب الشرع من كثرة القراءة للقرآن الكريم ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بحفظهما. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، ايش معنى نزعه؟ استنباطه، فسألنا أخته عن ذلك فقالت كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، فلأجل دوام الصلة كان له فهم شديد. ومثله أيضا أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، فإنه كان كذلك لأجل دوام صلته بالسنة. ومثلهما أيضا أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول من يأتيني بحديثين متعارضين فأؤلف بينهما، أي أجمع بينهما، ولا يمكنه ذلك إلا بكمال المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك نوعان، أحدهما شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. وهذه القسمة للشرك هي أحد مآخر تقسيمه، فإن الشرك يقسم باعتبارات متعددة، منها باعتبار قدره، فإن الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى كم؟ قسمين أو لا؟ أنتم معنا ولا ما كنتم معنا؟ الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين، أحدهما الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر. هذا تقسيم للشرك باعتبار إيش؟ باعتبار القدر، فأحدهما يسمى الشرك الأكبر والآخر يسمى الشرك الأصغر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر ينافيه بالكلية، أي ينافي التوحيد. لماذا؟ لتعلقه بأصله. وأن الشرك الأصغر ينافي كماله. لماذا؟ لتعلقه بكمال التوحيد. فلاختلاف المتعلق اختلف الأثر، فلما كان الشرك الأكبر متعلقه هو أصل التوحيد صار منافيا له إيش؟ بالكلية. ولما كان الشرك الأصغر متعلقه هو كمال التوحيد صار منافيا لكماله. نعم.
صلى الله عليه. سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ جواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك منقسم إلى نوعين باعتبار قدره هما الأكبر والأصغر، أورد سؤالا يتعلق ببيان حقيقة الشرك الأكبر، فقال: ما هو الشرك الأكبر؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، تحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله. وهذا الحد يرد عليه إيش؟ طوله، فإن الطول مما تعاب به الحدود كما ذكره من سيوطي في تدريب الراوي. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات يستدل بها على تصديق هذا المعنى من أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، وأتبعها بحديث معاذ رضي الله عنه في ذلك وهو في الصحيحين. وتقدم أن الشرك الأكبر هو إيش؟ ما الجواب؟ هيا أخي اللي عند العمود، ما الجواب؟ نعم، لا ما سبق أنك حضرت درس ذكرنا في تعريف الشرك الأكبر؟ كأن في حفظي أنك حضرت درسا عرفنا فيه الشرك الأكبر. طيب ها الإخوان اللي على المتكأ، ها يا خالد، جعل شيء من حقوق الله تعالى، نعم، جعل شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة. لماذا قلنا جعل ولم نقل صرف؟ أيوة هذا واحد، والثاني لأن فعل الجعل أحسنت إقبال القلب وتعلقه، قلنا لأمرين، أحدهما أن الجعل هو الوارد في الخطاب الشرعي، قال الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا، وفي الصحيحين أن تجعل لله ندا، فاختير هذا اللفظ تبعا لخطاب الشرع. والثاني أن فعل الجعل يتضمن إقبال القلب وتذلله وسكونه إلى الشيء بخلاف فعل الصرف. وهذا الحد وهو جعل شيئا من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، زيد فيه يخرج العبد به العبد من الملة تفريقا بينه وبين الشرك الأصغر. لكن أورد عليه أحد الإخوان إشكالا، وهذا الذي نحب، نحن نحب أن يورد الإخوان إشكال لأننا نستفيد، فقال إن قولك يخرج به العبد من الملة ولا يخرج به العبد من الملة حكم، والحكم يدخل في الحدود أو ما يدخل؟ لا يدخل. قال الأخضر السلم المنورق، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فهذا إرادة الأخ صحيح أو غير صحيح؟ ما الجواب؟ صحيح، لأن هذا حكم أو غير حكم، نعم، لكن هنا مقدمة لازمة في فهم مقصود الحد. لماذا اعتنى أهل العلم بالحدود؟ ليش تجد في الكتب دائما تعريفه لغة شرعا لغة اصطلاحا؟ لأنها تصور حقائق الأشياء، لأنها تصور حقائق الأشياء، هذا المقصود من المعرف بالحد أو بالرسم أو باللفظ كما في صناعتهم. فالمقصود إذا ذكر تعريف بالحد مثلا هو الوقوف على حقيقة الشيء. فمثلا إذا ذكرنا حد الشرك الأكبر، تعريف الشرك الأكبر، نكون قد وقفنا على إيش؟ حقيقته وتصورناها، هذا هو مقصودهم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والسيرافي كما أورد أبو حيان مناظرته لأحد المناطق يريان وهو الحق أن الحدود لا يلزم أن تكون في كل حال مصورة لحقائق الأشياء من كل وجه، بل ربما تكون مقربة، يعني لا تحيط بحقيقة الشيء ولكن تقربها. لماذا؟ لأنه قد تنقص الألفاظ عن بيان الحقائق. هذا يقع ولا ما يقع؟ مثل المحبة، المحبة أورد ابن القيم 50 أكثر من 50 قول في حدها، قال وهذه الألفاظ إنما تخبر عن أشياء فيها ويعسر حدها، يعني أمرها يشق لأنها أمور قلبية، والأمور القلبية من أهل العلم من امتنع عن حدها لعسرها. وهذه طريقة أبي بكر بن العربي، ومنهم من اعتنى بحدودها. والحق أن العناية بحدودها هي الصراط السوي، لكن تلك الحدود إنما تقرب حقيقتها ولا تصورها من كل وجه. فحينئذ يكون قولنا يخرج به العبد من الملة ولا يخرج به العبد مقربا أو مصورا؟ مقربا غير مصور. فاستسيغ لأجل هذا، وإن كان الأولى اطراحه وإثارة العلم مرة بعد مرة تثمره، كالمال الذي يتجر فيه المرء فيعظم ماله لتجارته وعمله فيه، وكذلك العلم. وبحسب هذا الاعتراض نقول إن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد، جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد. وحينئذ يكون الشرك الأصغر جعل شيء من حقوق الله لغيره إيش؟ مما يتعلق بكمال التوحيد، مما يتعلق بكمال التوحيد. هذا الحد يكون مصورا ويسلم من اعتراض الأخ. وقد أشرت إلى هذا بقولي الشرك نوعان فمنه الأكبر، والشرك نوعان فمنه الأكبر. ومنه في القدر بنص أصغر، ومنه في القدر بنص أصغر. والشرك نوعان فمنه الأكبر ومنه في القدر بنص أصغر. كلاهما في حده ما جعل، كلاهما في حده ما جعل. ما بمعنى الذي؟ كلاهما في حده ما جعل من حق ربنا لند عملا، من حق ربنا لند عملا. اكتب يا أخي. كلاهما في حده ما جعل من حق ربنا لند عملا. وأول لأصل توحيد نسب، وأول لأصل توحيد نسب، وأول لأصل توحيد نسب. وأول لأصل توحيد النسب، وأصغر إلى الكمال منتسب، وأصغر إلى الكمال منتسب. والشرك نوعان فمنه الأكبر ومنه في القدر بنص أصغر. كلاهما في حده ما جعل من حق ربنا لند عملا، وأول لأصل توحيد النسب، وأصغر إلى الكمال منتسب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش الذين كانوا يظهرون شركهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفران. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ جواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية وأشرك. ومنه قول ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قول لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرك الأكبر أتبعه ببيان المشارك له في القدر، وهو الشرك الأصغر، وفسره رحمه الله تعالى بذكر أنواعه، وهذه من طرائق بيان حقائق الأشياء، لكن الأولى بيان حقائقها بحدودها. وقد تقدم أن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله مما يتعلق بأصل التوحيد، فيكون الشرك الأصغر إيش؟ هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال التوحيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأنواع المندرجة فيه يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد بالله به الله تعالى. والرياء هو إظهار العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه، هو إظهار العبد العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه، هذا هو الرياء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الشرك الأصغر يسير الرياء، وظاهر هذا أن الرياء لا يكون من الشرك الأصغر، وإنما الذي يكون من الشرك الأصغر هو يسيره دون أصله. وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وتبعه جماعة من علماء الدعوة، منهم عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي وابن قاسم العاصمي والمصنف في هذا الكتاب. وهذا الذي ذكروه مرجوح لما روى الحاكم وغيره بسند حسن عن شداد بن أوس قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. فهذا الأثر المخرج عند الحاكم وغيره بإسناد حسن دال على أن الرياء في أصله هو شرك أصغر. وقد حمل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلامهم على محمل ينبئ عن ذكائه، فقال إن مقصودهم هو الكيفية لا الكمية، فيقولون إن يسير الرياء يعني القليل المتعلق بعمل في كيفيته، أما الكمية بأن يكون في كل عمل فهذا مخرج من الملة. فهم حكموا على الرياء بأنه شرك أصغر، وصفوه باليسير باعتبار تعلقه بالعبد لا باعتبار تعلقه بالعمل، فيقولون هو رياء هو شرك أصغر إذا كان قليلا في عمل العامل، فهم نظروا إليه باعتبار تعلقه بالعامل لا باعتبار تعلقه بالعمل نفسه، فقالوا إذا كان له أعمال وفي هذه الأعمال يسير رياء فهذا شرك أصغر، قالوا وإذا كان عمله كله رياء فهذا شرك أكبر. وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم بأنهم حكموا باليسير باعتبار النظر على العامل بأن يكون يسيرا في أعماله لا مستوعبا لها جميعا، فإنه إذا كانت أعماله كلها رياء فإنه يكون كافرا مشركا شركا أكبر. والتحقيق أن الحكم على الشيء إنما يكون بالنسبة إليه دون خارج عنه. فالمختار أن الرياء بالنظر إلى أصله هو شرك أصغر. وعبارة المقيم ومن تبعه عبارة مجملة، وقد تفرد بها عن الجمهور كما صرح بذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فذكر أن مذهب الجمهور أن الرياء شرك أصغر، وأما ابن القيم فهو ذهب هذا المذهب ثم تبعه من تبعه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آية في بيان ذلك، وأتبعه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على بيان حقيقة الرياء، ثم أتبعه بأحاديث تشتمل على أنواع أخرى من الشرك الأصغر، وهي الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها، وقول ما شاء الله وشئت، أو قول ما شاء الله وشاء فلان، وقول لولا الله وفلان، فكل ذلك من الشرك الأصغر. وهذا يوقف على جملة عظيمة وإن طال بها الدرس لكنها مهمة، وهي بيان ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر وما يفترقان فيه. فأما ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر فإنهما يشتركان في 7 أمور. أولها أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره، أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره. وثانيها تحريمهما، فكلاهما ما حكمه؟ حرام. وثالثها أنهما لا يغفران، أنهما لا يغفران، فقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يندرج فيه الأكبر والأصغر، فإن قوله أن يشرك به ينسبك في مصدر تقديره شركا، فتكون الآية إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا أصح القولين عن أبي العباس بن تيمية، فإن له في هذه المسألة قولين، واختاره جماعة من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، وابن سعدي في جواب له، وابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد. ورابعها أنهما ظلم، فيندرجان في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أي شرك الأكبر والأصغر. وخامسها أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل، فيكون شرك أكبر اعتقادي وشرك أصغر اعتقادي، وشرك أكبر قولي وشرك أصغر قولي، وشرك أكبر عملي وشرك أصغر عملي. سادسها أن منهما الجلي والخفي، أن منهما الجلي والخفي، فيكون هناك شرك أكبر جلي وشرك أصغر جلي، وشرك أكبر أكبر خفي، وشرك أصغر إيش؟ خفي. فمن قال إن الشرك الأصغر يختص بالخفاء قوله صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ مثل إيش؟ تعليق التمائم، هذا شرك؟ طيب هذا خفي ولا جلي؟ جلي. فالشرك الأصغر يكون منه خفي ويكون منه جلي، وكذلك الشرك الأكبر يكون منه خفي وجلي، ونص على هذا أبو العباس ابن تيمية في الرد على البكري. طيب كيف نوجه كلام أهل العلم الذين يجعلون الشرك الأصغر هو الشرك الخفي؟ لابد تتطلبون عذرا لهم. لأن عامة الشرك الأصغر خفي، أن عامة الشرك الأصغر خفي. أكثر ما يقع في الناس من الشرك الأصغر هو إيش؟ الرياء والسمعة. أليست هذه قلبية خفية؟ فباعتبار عمومه وانتشاره خصه بعض أهل العلم بالشرك الخفي، فيحمل كلامهم على هذا المعنى. سابعها استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران. استحقاق فاعلهما العذاب وتحريم دخول الجنة وحصول الخسران. يعني مثلا قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. الأكبر ظاهر أنه داخل في هذا، طيب الأصغر محرم عليه الجنة؟ ها؟ إيش؟ متوعد بتحريم دخوله الجنة إلى أمد، يحرم عليه دخول الجنة إلى أمد ثم يدخلها، فهو ممن يستحق تحريم دخول الجنة. فلا تكون الآية مختصة بالشرك الأكبر. وأما الفرق بينهما فمن سبعة وجوه أيضا. أولها أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد، وأن الأصغر يتعلق بكماله، وأن الأصغر يتعلق بكماله. ثانيها أن الأكبر يحبط العمل كله، أن الأكبر يحبط العمل كله، وأن الأصغر يحبط ما يقارنه أو بعضه، يحبط ما يقارنه أو بعضه، يعني لا يحبط كل عمل الإنسان، وإنما يحبط العمل الذي قارنه أو يحبط بعض ذلك العمل. ثالثها أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية، أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية بخلاف الأصغر فلا يزول معه، بخلاف الأصغر فلا يزول معه. يعني من وقع في شرك أكبر يسمى مسلم؟ الجواب لا، يزول عنه اسم الإسلام. لكن من وقع في شرك أصغر يزول عنه اسم الإسلام؟ لا. رابعها أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد، أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد، وأما الأصغر فيحرم دخولها إلى أمد، فيحرم دخولها إلى أمد. خامسها أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه، والأصغر ينقطع عذابه، والأصغر ينقطع عذابه. واضح هذه المواضحة؟ واضحة. يعني الأصغر الأكبر لا يبقى في العذاب أبد الآبدين، وأما الأصغر ينقطع عن العذاب. سابعها أن الأكبر يخلد صاحبه، أو سادسها أن الأكبر يخلد صاحبه في النار. وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه. طيب لو قال قائل الخامس هو السادس. والرابع اللي هو ايش؟ يحرم على دخول الجنة. ما الجواب؟ المأخذ مختلف أو غير مختلف؟ مختلف. الرابع ما فيه؟ يحرم معه دخول الجنة فيتعلق بدخول الجنة، والثاني لا ينقطع معه العذاب فيتعلق بالعذاب، والسادس الأكبر يخلد صاحبه في النار خلاف الأصغر. فالمأخذ والمدرك الذي علق به الحكم مختلف، ولذلك ينتج منها أشياء، أن القول مثلا يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد والأصغر يحرم دخولها إلى أمد، لا يلزم من تحريم الدخول على الجنة وجود العذاب، فإنه قد يؤخر دخوله، كما في الحديث إن الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء بكم؟ 500 عام أو سنة. فهنا حصل لهم تأخير أم لم يحصل لهم تأخير؟ حصل تأخير، وذلك لكمال صفات الفقراء. كذلك قد يؤخر فاعل الشرك الأصغر وتحرم عليه دخول الجنة تحريما أوليا فيتأخر لأجل ما فيه. العذاب أيضا، انقطاع العذاب والتخليد من النار، التخليد في النار للأكبر وعدم التخليد الأصغر يتعلق بدار العذاب الدائمة، بخلاف قولنا الأكبر لا ينقطع عذابه، فإنه يندرج في هذا عذاب القبر، فإن الشرك المشرك شركا أكبر لا ينقطع عذابه في قبره أبدا، بخلاف من له شرك أصغر فإنه كغيره من الموحدين الذين يعذبون على سيئاتهم في قبورهم ثم ينقطع عنهم هذا العذاب. فكل واحد من هذه الأوجه يختلف مدركه عن ما بعده. سابعها أن الأكبر خسران مطلق، أن الأكبر خسران مطلق، وأما الأصغر فخسران إيش؟ مقيد، فخسران مقيد. نعم، اقرأ السؤال الأخير هذا لتعلقه. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ جواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك البقية.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جواب السؤال المتقدم أن أهل العلم قالوا: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، أورد سؤالا يتعلق ببيان التفريق بينهما، فقال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ وأجاب عنه بأن الواو تقتضي المقارنة والتسوية، فإذا قال القائل ما شاء الله وشئت فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بخلاف ثم فإنها تقتضي التعقيب ولا تتضمن التسوية، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فإذا قال العبد ما شاء الله ثم شئت أي لك مشيئة ثابتة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالواو تقتضي التسوية وثم لا تقتضيها بل تخالفها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان تصديق التفريق بين مشيئة العبد ومشيئة الله واستلزام التعقيب بثم دون الواو، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن قال ما شاء الله وشئت فإنه مخالف لهذه الآية، لأنه جعل للعبد مشيئة مستقلة مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وكذلك البقية معنى وكذلك بقية الألفاظ التي على هذا البناء. فالألفاظ الأخرى التي على هذا البناء مثل لولا الله ثم فلان هي كقولك ما شاء الله ثم فلان. فالأصل في الألفاظ جريانها على هذه القاعدة إلا أن تتعلق بأعمال قلبية، فإنها إذا تعلقت بأعمال قلبية محضة لم يصح فيها الإتيان بثم. فلا يجوز في أصح قولي أهل العلم قول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل قلبي محض يختص بالله عز وجل، فيكون توجه القلب فيه إلى الله وحده، والإتيان بثم إنما يكون في الأعمال الظاهرة دون ما يتعلق بالأعمال الباطنة. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك فضلا عن قول توكلت على الله وعليك، فيعلم به أن الإتيان بثم يختص بالأعمال الظاهرة فقط مما للعبد فيها عمل وإرادة واختيار، بخلاف الأعمال الباطنة فيجب أن تفرد لله عز وجل وحده. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب. نعم.